الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا أو وصلنا إلى باب استقبال القبلة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب استقبال القبلة، ولعل من المناسب أن نتوقف هنا وننتقل إلى كتاب الصيام. فالإمام رحمه الله تعالى قال: كتاب الصيام. الصيام كما تعلمون هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فرض على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وهو عن الصيام كان أيضا مفروضا على الأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا من أهمية الصيام وحاجة الناس إليه، فرضه الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم، وفرض على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق والفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله جل وعلا لا لغرض آخر، بل بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى. وفي الصيام فوائد كثيرة، ومن أجل حكمه ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم الحكم من فرض الصيام هو التقوى، وأنه من أعظم أسباب التقوى، من أعظم أسباب التقوى الصيام من أعظم أسباب التقوى، وهذه حكمة منصوصة في كتاب الله: لعلكم تتقون. فمن أعظم أسباب التقوى الصيام. والصيام وردت في الأحاديث النبوية الصحيحة من فضائله أنواع، منها مثلا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه بعض ما جاء فيه، وإلا ففيه أحاديث كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وفي لفظ تفتح فيه أبواب الجنة، وفي لفظ تفتح فيه أبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تحرمنا خيرها يا رب العالمين، من حرم خيرها فقد حرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لأمته ومنوها بفضل هذا الشهر وملفتا الأنظار لاغتنامه، اغتنام هذه الفرصة وانتهازها. أتاكم شهر مبارك وأوجه بركته كثيرة، أنه من أسباب التقوى، وأنه تمرين على الصبر، وأنه فيه هذه المذكورة في الحديث تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية النسائي التي معنا ومردة الشياطين، فلا يصلون إلى, 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 إلى ما كانوا يصلون إليه من إغواء الناس من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولذلك الذي تجده يعني مستمر على المعاصي فهذا يعني محروم، كما سيأتي في أحاديث أخرى، حرم خيرا كثيرا وغير موفق، ليس من الموفقين، لأن هذا الشهر فيه عون، ومردة الشياطين تصفت وفي بعض الروايات تسلسل، أي أنها تغل بأغلال الحديد. وبعض العلماء كالإمام ابن عبد البر يقول هذا مجاز عن أنهم لا يعني لا يمنعهم الله سبحانه وتعالى من إغواء الناس، ولا يعني يمنع أن يكون الكل مراد، فقد ورد تسلسل مردة الشياطين في حديث صحيح، وهذا كله يضعف تأثيرهم في الناس، يضعف تأثير الشياطين على عباد الله، فلا يغوونهم كما يغوون يعني في غير شهر رمضان. وإذا كان يعني هناك معاصي تفعل فليس يعني الأسباب الغواية والمعاصي مختصة بالشياطين فقط، فالنفس الأمارة بالسوء وما كان اعتاده الإنسان في حياته من فعل المعاصي أيضا له تأثير. فهذا الحديث يبين لنا بعض فضائل هذا الشهر الكريم المبارك الذي يجب علينا أن نستقبله كما يليق به. ومن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر العلم بأحكامه حتى نؤديه كما أراد الله سبحانه وتعالى منا، وحتى نحصل على هذه الفوائد، لأنها لا تكون إلا مع الصيام التام الشرعي كما شرع الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهم ما يستقبل به بعد النية بعد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم بأحكامه، لأن الذي يجهل أحكام العبادة لا يستطيع أن يؤديها ويتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن للعمل العمل أي عمل يتقرب به إلى الله يشترط لقبوله شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك في غرض آخر في من رياء أو سمعة أو أي غرض آخر، وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث القدسي أنا الله سبحانه وتعالى يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ليذهب إلى هذا الذي رآه فلينفعه. ودليل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى حتى يكون صاحبه متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان لكل عمل، إن فقد أو فقد أحدهما رد العمل على صاحبه. وهذه يجب أن يلاحظها الإنسان في جميع أعماله، وخاصة رمضان تكثر فيه أعمال الخير، يجب الإنسان أن يراقب نيته. وهي المراقبة ليست سهلة وليست يسيرة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتفلت علي. هكذا النفس، الإخلاص ليس للنفس فيه فائدة، بل النفس تميل إلى المدح والثناء ومراءة الناس، فيجب الإنسان أن يراقب نفسه مراقبة شديدة حتى لا يفسد عليه عمله الذي تعب فيه. الذين الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول ما يقضى عليه يوم القيامة، أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، ما ينكرها لأن الآن ما هناك ليس مكان إنكار، فعرف هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، فقال: ماذا عملت فيها؟ يقول له الله: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. في أكثر من أن يجود الإنسان بنفسه، قال: كذبت، إنما قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ قال: قرأت فيك العلم، تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته. فيقول: تعلمت العلم وقرأت القرآن. فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ. ثم يؤمر فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل أعطاه الله من أصناف المال، رجل أعطاه الله من أصناف المال كله، فأتي به فيعرفه فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: إنما فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى في النار فيسحب على وجهه إلى النار. انظروا هذه الأشياء الكبيرة العظيمة عندما كانت لغير الله كانت نتيجتها. والرجل الذي قاتل في أحد كان يقاتل، يقول في بعض الروايات: ما ترك للكفار من شاذة ولا فاذة أبدا، فتك فيهم فتكا عظيما في أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل، فلينظر إلى هذا. فتبعه أحد المسلمين يراقبه مراقبة شديدة، فجرح فكثرت عليه الجراح فلم يتحمل، لأنها ما كانت لله، لو كانت لله يتحملها ويستعذبها. ثم وضع سيفه في الأرض وتحامل على ذباب سيفه حتى خرج من بين كتفيه، فرجع وقاتل نفسه للنار، ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه نتيجة الرياء، والحديث في الباب كثيرة جدا. فيجب علينا أن نستحضر هذين الشرطين عند كل عمل، ومنها الصيام، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة. ولا بد في ذلك من العلم، لأن الإنسان كيف يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف أمره ولا نهي، لا يعرف سنته حتى يتابعه عليها، فكيف يتابعه وهو يجهل؟ لا يمكن. لا بد أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتابعه ويكون من أتباعه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ التقوى أخصر ما قيل وأجمع ما قيل فيها من تفسير، هي فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. إذا فعل الإنسان ما أمره الله به وانتهى عن ما نهى الله عنه فهو المتقي، وهو ولي الله. لا سبيل للولاية إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وماذا؟ وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا قول الله سبحانه وتعالى. فلا سبيل للولاية إلا التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله به والانتهاء عما لها الله سبحانه وتعالى. وخير معين على التقوى وأعظم أسباب التقوى الصيام، كما في الآية الكريمة. ومما يستقبل به الشهر أيضا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن التوبة فرض في كل الأوقات، في كل الأوقات، لكن النفس الآن متهيئة، ورمضان له يعني أثر في النفوس، تكون التوبة هنا ربما يكون، أو وإلا فالتوبة فرض في كل وقت. يا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هي فرض في كل وقت أن يتوب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن. حديث آخر أيضا في فضل رمضان، وهو كثير من ألفاظه مرت في الحديث السابق، وهو أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان أول ليلة أو أول ليلة، كلها صحيح، من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، الحمد لله، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أين الأخر الحديث يعني يجيب على هذا؟ وينادي مناد، يعني هذه أغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة، يأتي ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تعال أي أقبل إلى الله بالتوبة النصوح والعمل الصالح، أقبل إلى الله، أقبل إلى عمل البر والإحسان، أقبل إلى عبادة الله عبادة صحيحة، أقبل إلى طاعة الله ورسوله، أقبل إلى اتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تدعي محبته، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ويتابعه صلى الله عليه وسلم. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كف عن شرك، كف عن معاصيك، كف عن ما أنت فيه. ويا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء، اللهم اجعلنا منهم جميعا، وآبائنا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين. ولله عتقاء من النار، متى؟ ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان له فيها سبحانه وتعالى من كرمه وإحسانه عتقاء من النار. هذا غير ما في ليلة القدر، هذا في كل ليلة، وليلة القدر أفضل وأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، رجعنا للنية، إيمانا بأنه فرض من الله سبحانه وتعالى، وبإيمان بما وعد الله سبحانه وتعالى الصائمين من الخير والنعيم والثواب الجزيل، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى لا لغرض آخر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر ما تقدم من ذنبه. وهنا العلماء يقولون هذا المقصود به الصغائر دون الكبائر. ومن قام رمضان، هذاك الصيام، ومن قام التراويح، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كرم عظيم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يوجد عاقل يرغب في الجنة وفيما عند الله ويسعى لرضا الله سبحانه وتعالى وتفوته كل هذه الفضائل وكل هذا الكرم؟ يغفر له ما تقدم من ذنبه، ما لم تغش الكبيرة، إلا الكبائر فلا بد من التوبة منها. هنا قد يسأل سائل: طيب هو غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام وبالقيام، ما 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 عنده شيء يغفر، وأيضا بليلة القدر. يقول أهل العلم في هذا أن هذا إذا كان ما عنده صغائر تكفر، بأن هذا يكون رفعة في درجاته، رفعة له في الدرجات، رفعة له في الدرجات. طيب إذا ما، وقد يخفف الله سبحانه وتعالى عنه أيضا من الكبائر، لكن الكبيرة لا بد من التوبة منها. والكبيرة في اصطلاح أهل العلم كل ما كان فيه حد في الدنيا، كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، أو جاء الوعيد عليه باللعنة أو بعدم دخول الجنة أو بدخول النار أو بوعيد عليه في الآخرة، كالغيبة والنميمة وكل هذه كبائر. فما كان فيه حد أو جاء الوعيد عليه باللعنة أو بدخول النار أو بالإبعاد عن الجنة، فهذه هي الكبيرة عند أهل العلم ولهم فيها تفسيرات. وهناك كتب كتبت في الكبائر، في كتاب للذهبي كتاب الكبائر، وفيه الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، وليس ابن حجر صاحب الفتح، هذا متأخر. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، انتهي انتهي. عن عمار بن ياسر، ولنسمع هذا الحديث، هذه مقدمة لا بد منها قبل أن ندخل في حديث الصيام. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، صعد منبره هذا صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر. والحديث له روايات، منها هذه الرواية: فقال آمين آمين آمين، ثم قال: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، قولوا آمين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. في رواية أخرى أن جبريل قال له: قل آمين، فقلت آمين، قولوا آمين. ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قولوا آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله. قولوا آمين. فهذه الأشياء كلها من أسباب المغفرة، فمن تيسرت له ولم يستغل هذه الفرصة فهذا هو دعاء عليه. وإذا كان الداعي جبريل والمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والداعي والصحابة هم المؤمنون، فالأمر يعني ليس بالسهل، الأمر خطير. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله، وهذا من فضائله، قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية، الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان، فرحة للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان، فرحة عند فطره قال أهل العلم يمكن أن يكون فرح بيكون يعني في عطش شديد وجوع وكذا فيفرح بأن يشرب ويطفئ هذا الظمأ وهذا حر الظمأ والجوع. وقيل أنه يفرح وهذا أعظم عند المؤمن، وقيل يفرح لأنه أتم صومه على بغير نقص، أكمل صومه من غير ما يفسده أو ينقصه، لأن هناك ما يفسد الصوم وهناك ما ينقص أجر الصوم. فهذه يحمد الله سبحانه وتعالى ويفرح أنه أتم صومه على الوجه المشروع فلم ينقصه ولم يفسده، فيفرح بذلك المؤمن لأنه هذه نتيجة عمله، ويريد أن يكون عمله مقبولا تاما عند الله سبحانه وتعالى. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا دليل على أن المقصود بالتكفير هو للصغائر لا للكبائر، مع أن أهل العلم قالوا إذا لم يصادف صغائر يكفرها فلعل الله وفضله كبير عظيم أن يخفف عنه من الكبائر. هنا قصة عجيبة رواها الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان من بلي قبيلة، حي من قضاعة، أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الرجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما في سبيل الله، هذا فضله كبير، الذي الشهيد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأخر الآخر سنة، يعني لم يمت إلا بعد سنة من استشهاد صاحبه. قال طلحة ابن عبيد الله يعني هذا الأول قصة فقط، الحديث المرفوع سيأتي. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة في المنام، رأى الجنة رضي الله تعالى عنه طلحة، فرأيت المؤخر منهما الذي تأخر سنة بعد الشهيد، أدخل قبل الشهيد، يعني أدخل الجنة قبل الشهيد، فرأيت المؤخر منهما أدخل يعني الجنة قبل الشهيد. ليه؟ مش شهيد. اسمع الجواب: فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ وصلى سنة وصلى 6000 ركعة أو كذا كذا ركعة صلاة السنة، يعني عد صلاة السنة، عد صلاة السنة، يعني كيف لا يدخل قبل الشهيد وهو قد صام بعده رمضان وصلى صلاة سنة كاملة؟ فالمحافظة على العبادة، على الصلاة، على الصيام، هذه فضائلها أو بعض فضائلها. الحديث الأول في كتاب الصيام هو عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني لا يأتي إنسان ويأتي قبل رمضان ويصوم احتياطا، حتى ربما أن الشهر هل ولم يرى ويأتي بالوساوس ويزيد في الشهر ما ليس منه. الحكمة من هذا، قال بعض أهل العلم، هذه حماية لحدود الشرع. الصلاة لو زدت في صلاة الركعة بطلت، والله سبحانه وتعالى فرض شهرا ولم يفرض شهرا وما تحتاط به، والدين يسر. فيقول: لا تقدموا، وهذا أمر نهي ومقتضاه التحريم، وهو الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان بعضهم قال يعني للكراهة، ولكنه حتى الذين يقول للكراهة يرى التوجيه له أنه لا يثاب عليه. أما إذا كان حراما فهو يعني يأثم ويعاقب عليه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا منهي عنه. الناس يوسوسون الآن في كل عام، ويعينهم عليه وسائل الإعلام الحديثة المشوشون، يعني ما كل سنة، لماذا لا نأخذ بالحساب كل سنة؟ وسيأتينا في الحديث الذي بعده. فيقول: إذن أنا أخرج من هذه الدوامة بأن أتقدم بيوم أو يومين. يقول لك الرسول: لا، نحن من أين جاءتنا هذه الأوامر؟ نحن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقولنا: لا تتقدم، لا تسبق رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الاحتياط. لكن من كان له صوم فليصمه، يعني رجل كان من عادته في غير شعبان، يعني في سنته أو في أغلبها أنه يصوم الاثنين والخميس، فصادف الاثنان والخميس يوم 29 أو 30 كما في هذه السنة، يعني يوم الخميس قبل رمضان، يعني الآن المنتظر، يعني اللي ينتظر، فإن كان كما يظن الناس ويقدرون أنه يكون يوم السبت، فإذا إذا صام رمضان تقدمه بيومين أو بيومين الجمعة والخميس الذي صامه، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه صامه لسبب غير الاحتياط في ظنه وفي زعمه، بل صامه لسبب صحيح، وهو أنه اعتاد هذا أو كان عليه قضاء فضاق عليه الوقت ولم يبقى إلا يوم أو يومين فيقضي ولا شيء عليه، أو كان عليه نذر فضاق عليه الوقت. فكما أن الصلاة تجوز في الأوقات المنهي عنها ذات الأسباب، الصلاة ذات السبب تجوز على القول الراجح في الأوقات المنهي عنها، فكذلك هذا يعني ما كان له سبب شرعي. الصلاة الآن جاء النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن ذوات الأسباب جاء دليل خارجي من غير هذه الأحاديث فدل على جوازها، كركعتي الطواف وكتحية المسجد وصلاة الجنازة ونحو ذلك، ما له سبب شرعي ثابت بدليل شرعي صحيح. لكن إذا كان نفلا مطلقا فقط، حتى قد يكون جالس في المسجد ثم يقوم يقول أنا أريد أن أصلي لله ركعتين، لا، هذا هو الذي ينهى عنه. أما ما كان له سبب فكذلك هذا، هذا له سبب، وهو أنه كان يعتاد الصيام. إذن من كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، أو يصوم 3 أيام من كل شهر فلم يصومها في أول الشهر فصامها في آخر الشهر، فإن هذا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقصد صيام هذه الأيام على سبيل بل هي قصد ما كان يعتاده في 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 في, في سنته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ويجوز أن تقرأها فأقدروا له، فاقدروا له، يعني إذا رأيتموه، هذا هو صاحب الشرع، هذا الذي أمرنا بالصيام وشرع الصيام وفرض الصيام علينا، قال لنا: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أكملوا عدة الشهر السابق 30 يوما في الغيم. الأمر سهل، وهذا هو شرع الله. أما أن يأتي المشوشون يقولون: لا أنتم والله شوف لا جاءت ليلة 2 أو 3، قالوا انظر القمر الهلال مرتفع، إذن هؤلاء صومون أو فطرون يوما، هذا تشويش لا أصل له في الشرع. بل النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية: إذا رأيتموه فصوموا. ونحن في هذه البلاد من فضل الله وفضائله علينا كثيرة أنه يحتاط للرؤية، حتى لو أن أحدا قال والله لقد بالغوا لما كان بعيدا، لجان وقضاة يفرغون ويكلفون باستقبال الشهود، ولجان في أماكن كثيرة، ووسائل حديثة، ومع هذا يخرجون علينا ويقولون الحساب أدق، لأنه لا يحتمل الخطأ، أما الرؤية فقد تحتمل الخطأ. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، شرط وجزاء، شرط وجواب، إذا رأيتموه فصوموا. ونحن نقول: لا، نحسب. أليس هذا خلاف الشرع ومضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا رأيتموه فصوموا. الذي فرض عليك الصيام علمك كما علمك أوقات الصلاة، هذا الشرع علمنا أوقات الصلاة متى نصلي. الأمر بالصلاة جاء عاما في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن طيب أنا أريد أقيم الصلاة كيف؟ بس أقوم ما صفتها، ما شروطها، ما أركانها، ما واجباتها، ما أوقاتها، ما عددها. كل هذا بينته السنة. أيضا الزكاة كم أعطي كم أخرج، أخرج نصف المال ربع المال، بينت ذلك السنة. فالشرع كما حدد أوقات الصلوات حدد لنا ودخول وقت الصلاة وخروج وقت الصلاة أيضا، بين لنا الشرع وقت دخول وقت الصلاة، زمن دخول وقت الصلاة وزمن خروجه، حد البداية وحد النهاية. وأيضا كذلك في الصيام بين لنا البداية وبين لنا النهاية. فليس لنا أن نخالف شرع الله سبحانه وتعالى بدعوى لم يعني يدل عليها دليل، بل الدليل خلافها. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، فصوموا، أصبحوا من اليوم التالي للرؤيا صائمين. وإذا رأيتموه يعني هلال رمضان الأول، هلال شوال، إذا رأيتموه فافطروا، يعني أصبحوا، وهذا واجب. وإنما يثبت الشهر برؤية هلاله ممن تثبت به بشهادته الرؤية، وهو في دخول الشهر بواحد، لحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال، فقال يعني أمر الناس أن يصوموا، فصام وأمر الناس بصيامه، هكذا لفظ الحديث، فصام النبي وأمر الناس بصيامه بشهادة واحد. وحديث ابن عباس وإن كان فيه مقال أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بلالا أن ينادي في الناس أن يصوموا، لكن الحديث فيه خلاف في ثبوته. إذن هذا الحديث فيه وجوب، متى يجب على الإنسان أن يصوم؟ إذا ثبت دخول شهر رمضان بشهادة من تثبت به الرؤية. والمطلوب فصوموا ليس كل الناس، بل بعض الناس من يصلح لقبول شهادته في مثل هذا. وفيه أيضا أنه إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو قتر، يعني غبار أو دخان كثيف أو أي سبب آخر، فإن غم عليكم غطي ستر بشيء مما يستر الهلال فلا يرى، فحينئذ الحل سهل. ما قال اذهبوا جيبوا كمبيوتراتكم واحسبوا وجيبوا المختصين وكذا في هذه الحسابات الفلكية، لا، قال فاقدروا له، يعني أتموا شهر شعبان 30 يوما. هذا هو، يعني اعطوه قدره، شهر شعبان اعطوه قدره بإتمامه 30 يوما، وكذلك في خروج الشهر. وهذا من أعظم الأدلة على عدم اعتماد الحساب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. البركة معناها الخير الكثير، والبركة هذه دنيوية وأخروية. الدنيوية منها تقوية الجسم على الصيام وعلى العمل، لأن ما كانوا يأخذون الإجازات ويسهرون الليل وينومون النهار، بل كانوا أصحاب عمل، وهذا هو يعني سنة الحياة. فتسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا من بركته في الأخروية أن الإنسان يقوم في هذا الوقت وهو وقت إجابة الدعاء، فإن الله ينزل في آخر كل ليلة ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهذا السحور يعينك على أن تقوم في هذه الوقت وتدعو الله سبحانه وتعالى، فربما كان قيامك للسحور سببا في إجابة دعاء مما تدعو به خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا أن الذي يتسحر ويوافق السنة في سحوره بأن يؤخره ولا يتقدم كما سيأتي، فإن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا هو الخير. أما أن يأتي إذا خرج من التراويح أكل أكلا ما أنتم تصفونه، ثم بعد ذلك نام، فلا هو قام في ذا الوقت الفاضل هذا، ولا هو اتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، ولا هو خالف أهل الكتاب في أنهم لا يتسحرون. فكل هذه من بركات يعني موافقة السنة في السحور وفي تأخيره، وموافقة ومخالفة أهل الكتاب، والقيام في هذا الوقت الذي يرجى فيه استجابة الدعاء، وأيضا فيه إعانة على صلاة الفجر مع الجماعة، لأنه لا ينام عنها إذا أخر السحور إلى يعني تسحر السحور الشرعي بأن كان في الوقت، كما في الحديث الآتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. يعني هو قريب، قدر 50 آية قدروها بحوالي 10 دقائق بالقراءة المتوسطة، لا السريعة جدا ولا المرتلة، وأيضا بالنظر للآيات المتوسطة، لا الطويلة جدا مثل آية الدين ولا القصيرة، بل هي الآيات المتوسطة بالقراءة المتوسطة تقارب 10 دقائق من وقت ما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره والأذان الثاني، الأذان ابن أم مكتوم، لأن الأذان الأول كان قبل الفجر، أذان بلال يكون قبل الفجر، يعني وجاء فيما تقدم في الأذان بيان الحكمة في ذلك، ليقوم النائم ويرجع القائم، يعني النائم يقوم ليتسحر، والذي يتهجد ويصلي يقوم قائم الليل يرجع إلى شأنه ويعد سحوره ويتسحر. فهذا هو السبب في تقديم الأذان، ولكن إذا قدم كما قلنا فيما سبق لا بد من الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر. فهذا أصح ما قيل فيه، أنه ما بين الأذان، يعني ما بين السحور والأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر قدر 50 آية. هناك من قال بينه وبين الصلاة وبينه وبين الإقامة، ولكن لعل هذا هو الأحوط، لأن الأذان سيكون أكله بعد الأذان هذا وبعد طلوع الفجر، فلا يصح ذلك. والأحاديث التي فيه أشار بعض أهل العلم أنها متقدمة فيتكون هذه الأحاديث ناسخة لها. إذن من السنة أن يؤخر السحور، هذا الحديث دل على تأخير السحور حتى ما بينه وبين الأذان إلا أن يقرأ القارئ 50 آية. ولشدة ارتباطهم بالقرآن الكريم كانوا يقدرون الوقت بإيش؟ بقراءة الآيات. هذه لشدة اهتمامهم وارتباطهم بكتاب الله عز وجل. وفيه أيضا في هذا الحديث قدر 50 آية فيه ثم يصلي ركعتين في بعض الروايات ثم يقوم إلى الصلاة، فيه أيضا أداء صلاة الفجر في أول وقتها، أداء صلاة الفجر في أول وقتها. إذن السحور تسحروا، الأمر فيه للوجوب ولا للاستحباب؟ للاستحباب، الأمر فيه للاستحباب على الصحيح، ما نكون ظاهرية، الأمر فيه للاستحباب والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني من تطيب نفسه بمخالفة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وبمخالفة فعله، قوله وفعله كلها، أمر بالسحور صلى الله عليه وسلم وفعل السحور صلى الله عليه وسلم، إذن اجتمع فيه القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يتسحر الإنسان وهو معين له على صيامه وعلى عمله، وفيه السنن التي ذكرنا، وفيه يعني من أهم ما فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحب شخصا يتابعه، نحن نرى الذين يقلدون كذا وكذا حتى في حركاتهم وفي سكناتهم وفي كلامهم وفي لبسهم وفي وفي وفي، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبه، الحب الصحيح الذي هو لا يكون إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. الدليل على حبه هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. فيقول فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، فتحصيل هذه البركة وكما قلنا وهي بركة دنيوية ودينية. فكل هذا يعني على الحريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا، لأن الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الخير في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كل الخير في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرر كلامي الأول، لن يستطيع أحد، ما أريد أن أوجه الخطاب أقول لن تستطيع، أقول لا، لن يستطيع أحد أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم سنته وحتى يتعلم سنته وحتى يجتهد في معرفة سنته صلى الله عليه وسلم. حتى ونحن نرى حرص الصحابة، يعني هذا أنس ابن مالك، مع أنه في رواية أخرى هو الذي جاء بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، النبي قال لأنس انظر لي طعاما فإني أريد الصيام، قال فأتيت له بتمر وإناء فيهما، قال انظر من يأكل معي، فقال فدعوت له زيد بن ثابت هذا، ثم بعد ذلك كأنه يعني انصرف وبقي زيد يتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد أنس من حرصهم على 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها، حرصهم كان للعمل. فسأله كم كان بين السحور والأذان، فقال له قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. هذا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قابله أحد التابعين فقال له: ألا أهدي لك هدية؟ هذا من حرصهم، يعني يرون أن من أعظم الهدايا هي أن يعلم يخبر بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية؟ قال: بلى. قال: قلنا يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليكم أهل البيت، فكيف نصلي عليكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث يقول: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ الآن لو جيت الواحد قلت له: نريد أن نقرأ عليك حديثا، قال: يا أخي ما أنا مشغول، ماني فاضي لك، ماني فاضي لك، أنا مشغول. فهذا يقول: ألا أهدي لك هدية، والآخر يفرح بها ويتقبلها. تقدم أن أشرنا إلى فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أحد الأنصار. كانوا يعني هم كانوا يعملون لأنفسهم، ما كانوا عاطلين. فكان اتفق عمر وأحد الأنصار على أن يخرج أحدهما للعمل والآخر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المساء أخبر الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للعمل بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفته شيء، ما فاته عمله ولم يفته العلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء اليوم الثاني انتقل النوبة والدور على الآخر، فمن كان بالأمس في العمل اليوم يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تعجبون من سيادة ذلك القرن الأمم، ولا من علمهم، ولا من فضلهم، ولا من عبادتهم، ولا من خشيتهم لله سبحانه وتعالى، وهم يحرصون كل هذا الحرص على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
سؤال بس كده، لو أحرمت في شعب يعني إحرام من أبي رعلي وانتظرت لحد أول رمضان عشان أعمل عمره،
انتظرت أين؟
يعني انتظرت في قلب الحرم
في مكة.
يعني مثلا السفر بتاعنا يوم الجمعة في النهار، أحرم من أبي رعلي في شعب. طيب نفترض رمضان جه السبت أو الحد، هنتظر
والله يعني الله أعلم، لكنك أنت عقدت النية في ماذا؟ في شعبة وأديتها، فمن نظر إلى الأداء يمكن أن يقول هذا الذي تقول، ومن نظر الله أعلم، الله كريم، وأنت لن تعدم خيرا إن شاء الله. يقول الأخ السائل: إذا رأيتم في الحديث إذا رأيتموه فصوموا الحديث، هل تكون الرؤية بالعين المجردة أم بالآلات الحديثة؟ وإذا رأوه بالآلات الحديثة ولم يرى بالعين المجردة، هل يصام الشهر؟ أفيدونا. أولا أقول لكم أنه الصيام إذا صام الناس، فإذا ثبت وأعلن شرعا وأعلنت الحكومة أن غدا من رمضان فعلينا أن نصوم وجوبا. أما هذا يعني لو كان فرضنا أن إنسان وحده، هذه المسائل هذه تبحث في قاعات الدروس ولا تبحث في الدروس العامة. فأنت إذا أعلن صم وثق أن صومك صحيح.